بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنقرأ إن شاء الله تعالى في هذا المصنف المسمى باختصار علوم الحديث للعلامة ابن كثير رحمه الله صاحب كتاب التفسير، وكان عالما مبرزا متفننا في العلوم، ومن أخص العلوم التي اعتنى بها علم الحديث، وله فيه المصنفات العظيمة والمفيدة والجليلة. ومن هذه المصنفات المفيدة هذا الكتاب الذي بين أيدينا المسمى باختصار علوم الحديث. قال تلميذي رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا من كلام ابن كثير رحمه الله صاحب المختصر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، افتتح الإمام ابن كثير رحمه الله هذا المختصر بهذه المقدمة، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال أما بعد، الكلام لابن كثير، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. قال ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيب الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. يقول رحمه الله فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب. نعم، كانت هناك مصنفات في علم الحديث وفي خصوص هذا العلم الذي فيه هذا المختصر، وهو علم أصول الحديث أو علم المصطلح. أما علم الحديث عموما فهناك من الأئمة من سبق إلى التأليف فيه كالربيع بن الصبيح وسعيد بن أبي عروبة وهكذا مالك وابن جري، هؤلاء هم أول من كتب في علم الحديث عموما. أما في علم أصول الحديث أو علم الحديث رواية أو علم المصطلح فإن هناك كلاما مفرقا ليس مجموعا في مصنف للعلماء المتقدمين كعلي ابن المديني والشافعي وهكذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وهكذا في كتابه التمييز وهكذا غيرهم ممن تكلم حول مسائل في علم المصطلح، لكن لم تكن هذه المسائل يعني قد هذبت وجمعت في مصنف مستقل. فكان من أوائل من صنف في هذا هو الإمام، الله يذكر هذا، هو الإمام الرام هرمزي في كتاب المحدث الفاصل، ف فالرام هرمزي يعتبر أول من صنف في علم مصطلح الحديث على وجه الجمع والإفراد، فإنه ضم في كتاب المحدث الفاصل أنواعا كثيرة من أنواع علم الحديث. ثم جاء بعده أئمة كالإمام الحاكم، له كتاب مطبوع مشهور ألفه بالأسانيد بعنوان معرفة علوم الحديث، وهكذا الخطيب البغدادي له مؤلفات كثيرة في هذا الفن، من أشهرها كتاب الكفاية. قال: ومن قبلهما من الأئمة، من قبلهما كالرام هرمزي ومن تقدم ذكره، ومن بعدهما من حفاظ الأمة. نعم، تتابعت المصنفات في هذا العلم ككتاب المستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث لأبي نعيم، وهكذا كتاب الإلماع للقاضي عياض وغيرها من المصنفات. فكتاب الحاكم من أنفع الكتب المصنفة في علم المصطلح، وقد اعتنى الإمام الحاكم رحمه الله بتقعيد التعاريف والتدقيق في هذه الحدود. وأما الإمام الخطيب رحمه الله فله مصنفات كثيرة، وقد اعتنى رحمه الله بجمع المادة الحديثية بالأسانيد ثم يضع لها عناوين، مثلا الجرح والتعديل، أو الحديث المتصل، أو مثلا الحديث المرسل، يضع عنوانا ثم يذكر بالأسانيد ما وقف عليه، وقلما يتدخل بالتعليق والتهذيب، وإنما يريد أن يوضح لطالب العلم والواقف على كتابه أن هذه المادة في هذا العنوان. فطريقة الحاكم هي التي سار عليها الإمام ابن الصلاح رحمه الله، الذي قام ابن كثير باختصار كتابه، وهو العناية بالتعاريف وجمع المادة والتعليق والتمييز بين الأنواع والتدخل بالإيضاحات. أما طريقة الإمام الخطيب رحمه الله فله مؤلفات كثيرة، يعني مثلا الجامع الأخلاق الراوية آداب السامع، كتاب الفقيه والمتفقه، كتاب الكفاية، ما من نوع إلا في الغالب للإمام الخطيب رحمه الله مصنف فيه مستقل. ولهذا يقول أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. فكانت طريقة الخطيب كما تقدم هو الجمع ووضع العناوين، وقلما يعلق بتعليقات يسيرة، لكن طريقة الحاكم وضع التعاريف والتدقيق والتقسيم، لكنه لم يستوعب جميع أنواع علم الحديث، ولم يهذب كتابه قال: كالحاكم، أي في كتاب معرفة علوم الحديث، والخطيب في كتب الله، من أشهرها كتاب الكفاية. قال: ومن قبلهما من الأئمة، كما تقدم، يعني في كلام علي بن المديني وكلام الشافعي وكلام الإمام مسلم، وهكذا الرام هرمزي في كتابه، وهو أول من صنف على وجه الاستقلال في كتاب المحدث الفاصل، ومن بعده من حفاظ الأمة كما تقدم. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا. تقدم ما يتعلق بأهمية علم المصطلح في أوائل دروس البيقونية. قال: أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيب الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح، ما اسمه؟ عثمان ابن عبد الرحمن، واشتهر بابن الصلاح لأن أباه لقب بصلاح الدين، كان لقب أبيه صلاح الدين، فقيل ابن صلاح نسبة إلى هذا اللقب الذي اشتهر به أبوه. أبوه كان مشهورا بلقب صلاح الدين، فقيل الولد ابن الصلاح، وإلا فهو عثمان ابن عبد الرحمن. قال: تغمده الله برحمة من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. نعم، من المؤلفات المفيدة كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، من المؤلفات المفيدة، بل من أشهر المؤلفات في علم المصطلح، وأنفع هذه المؤلفات كتاب علوم الحديث لابن الصلاح، ويقال معرفة علوم الحديث، واشتهر بكتاب المقدمة أو مقدمة ابن الصلاح. هذه كلها لكتاب واحد، يعني منهم من يقول المقدمة ذكره صاحب المقدمة، أي مقدمة ابن الصلاح، أو مقدمة ابن الصلاح، أو علوم الحديث، أو معرفة علوم الحديث. هذه الأسماء لمسمى واحد، وهو المصنف الذي ألفه ابن الصلاح رحمه الله، فإنه يعني كان أحسن تهذيبا وجمعا واستيعابا لعلوم الحديث. الحمد لله. قال: من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. نعم، كتاب ابن الصلاح خدم خدمة عظيمة، وعول الناس عليه، وصنفوا التصنيفات على منواله، ككتاب الإرشاد للنووي، واختصره في كتاب التقريب، وهكذا مختصرات غير مختصر المصنف للطيبي وللبلقيني ولجماعة من أهل العلم على الدين المارديني. هناك مختصرات لكتاب ابن الصلاح، وهناك مؤلفات مثل ألفية العراقي ومثل ألفية السيوطي قامت على كتاب ابن الصلاح، على عناوينه وعلى الفوائد التي أودعها في المقدمة، وزادوا ونقحوا وهذبوا وأفادوا. قال: وربما لما كان مشهورا ربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، في أهمية حفظ المتون، وفيه فائدة حفظ العلم، فالعلم يحتاج إلى حفظ، وهكذا كان دأب العلماء، وهكذا كانت طريقة طلاب العلم، أن ما قدروا على حفظه حفظوه. فالصحابي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مقاما طويلا وذكر لهم أمورا كثيرة إلى قيام الساعة، قال: فكان أعلمنا أحفظنا، فكان أعلمنا أحفظنا. قال: سلكت وراءه، يعني مشى في هذا المختصر على طريقته واختصره، واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، يعني هو سار على طريقة الحاكم، لأنكم كما تقدم سمعتم أن الخطيب كان قد عني بجمع المادة تحت عناوين، وأما الإمام الحاكم فإنه حرر هذه التعريفات وهذه الحدود وهذه الأقسام وهذه الأنواع، فسار ابن الصلاح على طريقة الحاكم. قال: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. الإمام البيهقي له كتاب السنن الكبرى، من أنفع المصنفات في الحديث، كتاب مشهور متداول، وطبع في قرابة 10 مجلدات، وكانت هناك مقدمة لهذا الكتاب بعنوان المدخل إلى كتاب السنن. هناك مقدمة مستقلة لهذا الكتاب بعنوان المدخل إلى كتاب السنن، ولم يوقف لهذا الكتاب على عين ولا أثر، يعني هو مدون في ترجمته لكن ليس موجودا وليس مطبوعا، المدخل إلى كتاب السنن، كأنه فقد كتاب المدخل إلى السنن. ليس هو المدخل إلى الإكليل للإمام الحاكم في العلل، لا، هذا كتاب آخر للبيهقي. قال: قد اختصرت أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان عليه الاتكال. طيب، هذه المقدمة، وغدا إن شاء الله نأخذ الذي بعده إلى هنا، والحمد لله.